بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. يذكر المؤلفون بارك الله فيه المسائل المتعلقة بالاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قد يقول قائل: طيب لماذا يذكر أهل العلم مثل هذه المسائل في كتبهم؟ لأن النصوص الشرعية جاءت بهذا الأمر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة آداب قضاء الحاجة. فالإسلام دين شامل لجميع نواحي الحياة، وهذه الأمور جاءت في شرع الله عز وجل لا يتحرج منها. ومعلوم بارك الله فيكم أن الأمة الإسلامية أمة وسط، ليس كبعض الأمم. طبعا بس قبل هذا، الوسط لا يعني المنتصف، الوسط لا يعني المنتصف، يعني مثلا قول يقول بالإباحة وقول يقول بالوجوب، إذن حتى أكون وسطي ماذا أقول؟ أقول بالاستحباب. لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ أي عدلا خيارا. فلذلك لابد أن نفهم هذا الأمر. فلذلك في مسائل قضاء الحاجة عندك بعض الملل عندهم التشديد العظيم، حتى إذا أصابت النجاسة بعض الثياب قرضوها بالمقاريض، وعندك بعض الملل معروف هذا الأمر لا يتحرزون من النجاسات، فتجد بعضهم لو أوتي من ناحية الشكل جمال الصورة، لكن عدم تحرزهم من النجاسات ربما يجعلك لا تطيق الجلوس بجانبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأما هذا الدين العظيم فبين الشرع فيه مسائل تتعلق بقضاء الحاجة والمسائل المتعلقة بالتنظف. وأيضا بارك الله فيكم سيأتي معنا ذكر شيء من هذا الأمر. معلوم بارك الله فيكم أن ملابسة الإنسان للقاذورات وعدم تحرزه منها، هذا الأمر ربما كان سببا في تسلط الشياطين عليه. وأيضا تذكر هذه المسائل لأن بعض الناس أيضا دخل إلى موضوع الوسوسة فيها والعياذ بالله، فلذلك تعلم مثل هذه الأمور من المسائل المفيدة المهمة. قال: الاستنجاء وهو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر ونحوه. إذن يتكلم المؤلف أن الاستنجاء يقع بأمرين. اللفظ الأول عندنا الاستنجاء، الاستنجاء بمعنى إزالة أثر النجاسة بالماء، وقد يطلق أيضا الاستنجاء على إزالة أثر النجاسة بغير الماء. أما الاستجمار فيطلق على إزالة أثر النجاسة بالحجارة أو غير الحجارة. يعني الاستنجاء يطلق بارك الله فيكم على إزالة أثر النجاسة بالماء، وقد يطلق أيضا الاستنجاء على الاستجمار. أما الاستجمار فالمقصود أنه إزالة أثر النجاسة بالحجارة ونحو الحجارة، إزالة أثر النجاسة بالحجارة ونحو الحجارة. طيب، إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. إذا الاستنجاء بالماء دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودل عليه أيضا إجماع هذه الأمة، دل عليه أيضا إجماع هذه الأمة. قال: أو حجر ونحوه، أيضا يجوز الاستنجاء بالحجر ولو مع وجود الماء. رجل عنده ماء فاستنجى بالمنديل، يجوز هذا الأمر أو لا؟ يجوز ولا حرج في ذلك. طيب الماء موجود، هل يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز. الإنسان يرى أن الماء هو الأفضل، يريد أن يتنظف بالماء أكثر، هذا شيء آخر، لكن هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ واضح بارك الله فيكم؟ نعم يجوز هذا العمل ولو مع وجود الماء، حكاه إجماعا ابن عبد البر وابن تيمية وجمع من أهل العلم. إذن الاستجمار بالحجارة يجوز ولو مع وجود الماء. والدليل على مشروعية الاستجمار بالحجارة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، أي أستجمر بها. قال بماء طهور أو حجر ونحوه، فيقوم مقام الحجر ما كان من المنظفات الأخرى، المنديل مثلا، ورق الشجر مثلا، الخشب إلى غير ذلك، فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك. ولكن المؤلف ذكر بأن الأمور التي يستجمر بها لابد فيها من ثلاثة، أو لابد فيها من أمور ومن شروط. قال طاهر، لأن الاستنجاء والاستجمار إزالة أثر النجاسة، فكيف يستجمر الإنسان بنجس؟ لا يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر. فإذا الاستجمار لابد أن يكون بشيء طاهر، وأما إذا استجمر بشيء نجس فلا يكون هذا هو الاستجمار الشرعي. والدليل على اشتراط طهارة الشيء الذي يستجمر به أن ابن مسعود لما طلب منه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحضر له أحجارا يستجمر بها، أحضر حجرين وأحضر روثة، جاء في رواية عند ابن خزيمة أنها روثة حمار، جاء عند ابن خزيمة في صحيحه أنها روثة حمار. ومعلوم بارك الله فيكم أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقاها وقال هذا رقص. وبعض أهل العلم يقول بأن الروث يطلق على فضلات ما لا يؤكل لحمه، الروث يطلق على فضلات ما لا يؤكل لحمه، إذن لابد أن يكون طاهرا. قال مباح، بمعنى لا يسرق الإنسان شيء ويستنجي به، لا يسرق الإنسان شيء ويستنجي به، لكن لو وقع هذا الأمر هل يكون مستجمرا؟ نعم يكون مستجمرا، لا يجب عليه أن يعيد هذا الاستجمار، لا يجب عليه أن يعيد هذا الاستجمار. ولكن هل يجوز له هذا العمل؟ لا يجوز له هذا العمل، لأنه لا بد أن يكون مباحا. قال يابس منقن، فإذا كان الشيء الذي يريد أن يستجمر به رطبا مائعا فربما لم يزل النجاسة، ربما لم يزل النجاسة. ولكن لو افترضنا أن رجلا استجمر بشيء مائع وأزال النجاسة بالكلية، هل هذا يعتبر مستجمرا؟ نعم يعتبر مستجمرا، لأن الاستجمار قطع أثر النجاسة، وقد وقع هنا قطع أثر النجاسة. قال منقن، يعني ينقي موضع النجاسة، موضع خروج النجاسة من بدن الإنسان، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الحافظ النووي، لأن هذه هي ثمرة الاستجمار، هذه هي ثمرة الاستجمار. وإلا لو استجمر وبقيت النجاسة لم يقع الاستجمار، فلا بد أن يزيل هذه النجاسة، لا بد أن يزيل هذه النجاسة. طيب الآن يشرح ما معنى منقن. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هنا ينبه على مسألة دقيقة، وهذه مسألة يذكرها أهل العلم، أن الاستجمار ربما لا يقطع ولا يزيل أثر النجاسة بالكامل، فيبقى أثر يسير للنجاسة، هذا ما يزول إلا بالماء، هذا لا يزول إلا بالماء. هل يعتبر من فعل مثل هذا الأمر مستجمرا مستنجيا؟ نعم يعتبر من فعل مثل هذا الأمر مستجمرا ومستنجيا. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل بارك الله فيكم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الأمر الذي لا بد أن يقع، يقع من الناس، يقع من الصحابة، يقع في حال الاستجمار، فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم وبقي شيء يسير من أثر النجاسة صلاته باطلة، لا تجوز صلاته، لأن النجاسة وهذا الأثر باق بعد. الشريعة خففت في مثل هذا الأمر لشدة المشقة وتعذر مثل هذا الأمر على الناس، فكما هو معلوم بارك الله فيكم أن مثلا من استجمر بالمنديل فإن هذا الأمر لا يزيل ولا يقطع أثر النجاسة بالكامل، ربما بقي شيء يسير للغاية لا يزيله إلا الماء، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه. قد يقول قائل لماذا نذكر مثل هذه المسائل التي ربما يستقذرها بعض الناس؟ أحبتي الكرام، من الخطأ أن تقيس الأمور على الواقع الذي نعيشه نحن، ربما بارك الله فيكم في الأزمنة الماضية احتاج الناس لمثل هذه المسائل حاجة عظيمة، بل ربما في أيامنا في بعض البلدان أو حتى في بعض الأحوال، في بعض البلدان أو حتى في بعض الأحوال ربما احتاج الإنسان لهذه المسألة حاجة عظيمة. أحيانا قد يكون الإنسان مثلا في بعض الطائرات ولا يوجد فيها مثلا في دورات المياه الماء، ماذا يصنع؟ لو استجمر بارك الله فيكم لا شيء عليه، ولو بقي أثر يسير للغاية من النجاسة، يعني وقع الإنقاء وبقي أثر يسير من النجاسة، فصلى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ما دليل هذا الأمر؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المسألة، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت الشرع عن مثل هذه المسألة، فهذا يبين أن هذا الأمر معفو عنه والله تعالى أعلم. ثم قال عن الاستجمار: ولا يجزئ أقل من 3 مسحات. الدليل على هذا جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستنجوا بأقل من 3 أحجار. نهاهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستنجوا بأقل من 3 أحجار. فلذلك اشترط جمع من أهل العلم أن الاستنجاء لا بد أن يكون ب3 أحجار، وبعض أهل العلم يقول لا، لا يشترط الاستنجاء أن يكون ب3 أحجار، فلو كان بحجر واحد ولو مرة واحدة، لاحظ، لو كان بحجر واحد ولو مرة واحدة ووقع الإنقاء فهنا قد وقع الاستجمار. والصواب والله تعالى أعلم أنه لا بد من الاستنجاء ب3 أحجار، لا بد من الاستنجاء ب3 أحجار، لأن سلمان رضي الله عنه وأرضاه يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فإذا هذا منصوص ومقصود وأمر نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن قال هنا ولا يجزئ أقل من 3 مساحات ولو بحجر ذي شعب. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا عنده حجر واحد، قد يقول قائل طيب كيف يطبق الاستجمار ب3 أحجار وهو لا يملك إلا حجرا واحدا؟ يجوز هذا الأمر. فالمقصود ب3 أحجار 3 مساحات، وهذه من باب التيسير تقع ب3 أحجار. فلو أن رجلا ما كان عنده إلا حجر واحد له عدة شعب، فاستخدم الجهة الأولى والثانية والثالثة، فقد استجمر ب3 أحجار، استجمر ب3 أحجار، فهذا الأمر جائز ولا شيء في ذلك. الحافظ بن حجر يذكر دليلا على هذا الأمر، يعني قد يقول قائل الحديث جاء بذكر 3 أحجار، فمن أين أخذنا أن الاستنجاء يجوز بحجر واحد له 3 جهات؟ أحد يعرف؟ الحديث أقل من 3 أحجار صحيح؟ طيب إذا كان حجر واحد له 3 جهات ماذا؟ يعني نريد شيء أدق نوعا ما، العلة قطع النجاسة يعني؟ بس قد يقول طيب ليش نفس عشان ما قال بأقل من 3 مساحات؟ تفضل، إيش هو؟ جيد، الحافظ بن حجر يذكر قال بإجماع أهل العلم أن الرجل لو استنجى بحجر من جهة واحد ثم رمى، فجاء رجل آخر وأخذ نفس الحجر واستجمر بجهة أخرى، يقع هذا الاستجمار ولا ما يقع؟ يقع، واضح بارك الله فيكم؟ قال هذا بالإجماع جائز، إذن كذلك هنا، واضح بارك الله فيكم؟ إذن المقصود بارك الله فيكم 3 مساحات، المقصود 3 مساحات. طيب قال ولا يجزئ أقل من 3 مساحات ولو بحجر ذي شعب. طبعا إخوان الكرام هذا متصور جدا في المناديل، هذا متصور جدا في المناديل، لأن المنديل قد يستخدم في أكثر من مسحة، المنديل قد يستخدم في أكثر من مسحة. قال تعم كل مسحة المحل. قال ويسن قطعه على وتر. يعني رجل استنجى بحجرين فأنقى المحل، اقطعه على وتر، اجعلها ثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. طيب رجل بارك الله فيكم استنجى بثلاثة أحجار ووجد بأنها لم تنقي المحل فاستنجى بالرابع فأنقى المحل، يسن أن تزيد مرة فتقطع هذا الاستنجاء على وتر. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. وهذا طبعا من باب المبالغة في الإنقاء، المبالغة في الإنقاء. قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. يعني الخلاصة أن الاستنجاء بالماء بارك الله فيكم قطع أثر النجاسة بالكامل، ويعني عود المحل كما كان من دون أثر النجاسة. قال: وظنه كاف، أي أن الإنسان لا يوسوس في هذا الأمر، لا يوسوس في هذا الأمر، ولا يبالغ مبالغة تخرجه عن حد الاعتدال، ولا يبالغ مبالغة تخرجه عن حد الاعتدال. طبعا إخوان الكرام، والناس في هذا الباب طرفين ووسط. طرفين، طرف إما أنه يتساهل والعياذ بالله، ويحزنك والله أن ترى مثل هذا الأمر قد سرى إلى بعض المسلمين، فتجد بعضهم لا يبالي. لا أقول لا يبالي إخوان الكرام بالاستنجاء والاستجمار الكامل، هذا بلاء والعياذ بالله، ولكن تجد بعض المسلمين لا يبالي بوقوع النجاسة على ثوبه، لا يبالي بهذا الأمر، فتجد بعضهم يقضي حاجته ولا يتنظف. طيب إذا جاءت الصلوات بعضهم يصلي على هذه الحال دون أن يتنظف، وبعضهم تارك للصلاة بالكلية. ومن أعجب ما مر علي أنك تسمع من بعض النساء التي تبتلى بأن زوجها تارك للصلاة تذكر بأن هذا الزوج قد يترك الاغتسال من الجنابة أحيانا اليوم واليومين. طيب هذا بلاء مبين. ثم يأتيك بعضهم ويقول يشعر بأن الشياطين تتسلط عليه، نسأل الله العفو والعافية. فهذا أمر غير طيب، وهذا من أسباب عذاب القبر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدم الاستنزاف من البول من أسباب عذاب القبر. وأيضا عندك طرف آخر عنده تشديد عظيم للغاية، ويتصور أن النجاسة قد وقعت على بدنه وعلى ثوبه، ويذكر أشياء يتقزز الإنسان من سماعه. لذلك هؤلاء أيضا لابد من الحزم معه، نسأل الله العفو والعافية. قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. يعني يسن الإنسان أن يجمع بين الأمرين، بين الاستنجاء، بين الاستجمار وبين الاستنجاء. طيب ما الدليل على هذا الأمر؟ الدليل على هذا الأمر أولا حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على هذا، منهم الكاساني في بدائع الصنائع حكاه إجماعا عن الصحابة، والحافظ النووي قالوا هذا فيه المبالغة في التنظف، فإن هذا مشروع أن يستجمر ثم يستنج، أن يستجمر ثم يستنج. وهذا الأمر قد يحتاج إليه خاصة مع قلة الماء، هذا الأمر قد يحتاج إليه خاصة مع قلة الماء. أيضا بارك الله فيكم قد يقول قائل ذكر هذا الإجماع، لكن ما الدليل على مشروعية هذا العمل؟ فإني وقفت على بعضهم يقول هذا العمل وإن حكي عليه الإجماع بدعة، هذا العمل وإن حكي عليه الإجماع بدعة، بمعنى أن الإنسان يستجمر ثم يستنجي، يستجمر بالحجارة أو بالمنديل أو غير ذلك ثم يستنجي. ما الدليل على هذا العمل؟ أحد يحفظ دليل في هذه المسألة غير الإجماع؟ دليل تفضل. بعضهم يقول لا يثبت في الباب شيء، عن أهل قباء يعني يقول لا يثبت في الباب شيء. أحد يعرف؟ جيد. جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يوضع له الماء والأشنان، يعني شيء من يعني الأعشاب أو غير ذلك، قال للاستنجاء. فجمع أنس بين الأمرين، بين الماء وبين الأشنان في الاستنجاء. كان أنس يوضع له الماء والأشنان للاستنجاء، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. فهذا الأمر والله تعالى أعلم مشروع، وحكاية الإجماع على هذا الأمر كافية، حكاية الإجماع على هذا الأمر كافية. قال فإن عكس، يعني رجل استنجى ثم استجمر، رجل استنجى بالماء ثم استجمر، قال كره، يعني هذا الأمر لماذا يكون مكروها غير محبذ؟ قال لأنه يعني يلوث المحل بطاهر، يلوث المحل بطاهر. يعني رجل استنجى بالماء فقطع أثر النجاس، طيب بعد ذلك استعمل الحجارة، طيب يعني ما الثمرة المترتبة على هذا؟ قال كره، قال كره. قال ويجزئ أحدهما، وهذا بارك الله فيكم لا إشكال فيه، وبإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. نعم كان في المسألة خلاف انقرض، فكان بعض السلف يرى بأن الاستنجاء بالماء لا يصح، كان بعض السلف يرى أن الاستنجاء بالماء لا يصح، قال لأن الوارد عن النبي عليه السلام والمعروف في أيام الصحابة الاستجمار، ولكن هذا الخلاف انقرض في هذه المسألة. قال والماء أفضل، حكاه إجماعا الحافظ الترمذي وابن عبد البر، الحافظ الترمذي وابن عبد البر. يعني الإنسان مثلا لو خير بين الاستجمار أو الاستنجاء فإن الاستنجاء بالماء أفضل. ما العلة؟ ما السبب؟ أن الاستنجاء بالماء ينقي المحل بالكامل، الاستنجاء بالماء ينقي المحل بالكامل ويقطع أثر النجاسة. ومر معنا أن الاستجمار بالحجارة لا يزيل أثر النجاسة بالكامل، فيبقى شيء يسير معفو عنه من باب التخفيف على الناس. أما الاستنجاء بالماء فإنه يقطع أثر النجاسة بالكامل. ثم قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. المؤلف يتكلم عن أي مسألة؟ هاي جماعة، هل يتكلم عن المسألة المعروفة استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة؟ لا، لا يتكلم عن هذه المسألة. واضح بارك الله فيكم، هذه المسألة هي استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. طيب قد يقول قائل يعني كيف نفرق بين المسألتين؟ لا، يفرق بين المسألتين بدليل أن المؤلف هنا قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ولاحظ بعد ذلك ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. واضح بارك الله فيكم. فعندنا مسألتين، المسألة الأولى كراهية استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويظهر والله تعالى أعلم أن هذه المسألة لا دليل عليها، هذه المسألة لا دليل عليها. فمن استنجى وقد استقبل القبلة أو استدبرها فلا شيء عليه، لأن الحديث ورد في استقبال واستدبار الكعبة والقبلة في الاستنجاء أو في قضاء الحاجة، أما في الاستنجاء والاستجمار فلم يأتي دليل، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. قال ويحرم بروث وعظم وطعام، يحرم الاستنجاء بروث وعظم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يستنجوا برجيع دابة أو عظم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الصحابة برجيع دابة أو عظم. وجاء في المسألة حديث فيه ضعف، يا رويفع أخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، فإن هذا الخبر خبر ضعيف، وهذا يقتضي أن هذه المسألة من الكبائر، هذا يقتضي أن هذه المسألة من الكبائر. ولكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء برجيع الروث والعظم. أما الروث فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر له ابن مسعود الروثة ألقاها وقال هذا ركس. وأما العظم فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء به، وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الروث والعظم طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. قال وطعام، إذا كان طعام الجن لا يجوز الاستجمار به فكذلك طعام بني آدم. قال ولو لبهيمة، كذلك طعام البهائم لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ لأن هذه الأطعمة محترمة وهذه الأطعمة ينتفع بها فلا يجوز إفساده. ويذكر جمع من أهل التاريخ أنه قد بلغ البطر ببعضهم في بعض العصور أنه استنجى واستجمر نسأل الله العفو والعافية بالخبز، قال فوقعت عليهم مجاعة فاحتاجوا إلى أن يأكلوا هذا الخبز الذي استجمروا به، نسأل الله العفو والعافية. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال ومحترم، أي كل شيء له قدر له قيمة له احترام لا يجوز الاستجمار به. طيب عندنا فائدة، هل يجوز الاستجمار بكتب السحر؟ ما يجمع، يجوز، ليست محترمة. واضح بارك الله فيكم، يجوز ليست محترمة. فلذلك انتبه لهذا القيد، انتبه لهذا القيد. كان بعض السلف بارك الله فيكم مثل هذه الكتب وكتب الضلال يسجرون بها التنور، بعض كتب الضلال يسجرون بها التنور يوقدون به يعني النار وغير ذلك، لأنها كتب شر وفساد والعياذ بالله، كتب شر وفساد. قال ومحترم ومتصل بحيوان. ما المقصود بهذا؟ لو افترضنا أن رجل، وهذه المسائل قد تتصور في الأزمنة الماضية وبشدة، كان بجانبه مثلا شيء من البهيمة الأنعام فاستنجى بجزء منها، البهيمة موجودة بذيل مثلا البقر أو غير ذلك، قال هذا الأمر لا يجوز لأن هذا شيء محترم وهذا بارك الله فيكم فيه إفساد، هذا شيء محترم وهذا فيه إفساد. لكن من فعل مثل هذا الأمر هل استجماره صحيح؟ نعم استجماره صحيح ومجزئ. لماذا؟ لأنه قد قطع أثر النجاسة، لأنه قد قطع أثر النجاسة. قال فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، وهذا خلاف الصواب، هذا خلاف الصواب، لأن الاستجمار قطع أثر النجاسة، وقد وقع هنا قطع أثر النجاسة، وقع هنا قطع أثر النجاسة، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ما معنى هذه الجملة؟ يقول أحيانا قد يقضي الإنسان حاجته فتخرج منه هذه الفضلات وتتجاوز موضع قضاء الحاجة فتصيب مثلا شيء من الفخذ أو غير ذلك، فيقول المؤلف وهذا مذهب الحنابلة هذا لا يجزئ فيه الاستجمار، لا بد فيه من استخدام الماء. تصورتم المسألة بارك الله فيكم، وهذا والله تعالى أعلم مرجوح، وينبني هذا على قولهم بأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، ولكن الاستجمار معفو عنه ومن باب التخفيف، وهذا ليس بصواب. فلو زالت النجاسة هنا بالاستجمار فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، أي إذا خرج من الإنسان مثل هذه الأمور البول أو الغائط أو الدم أو غير ذلك، قال يجب الاستنجاء له، يجب الاستنجاء له. قال إلا الريح، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه النووي وابن قدامة إجماع. ومر علي بارك الله فيكم أن الاستنجاء، يعني سمعت بعضهم يذكر هذا الأمر، أن الاستنجاء من الريح قول معروف لبعض أهل البدع الموجودين بكثرة في أيامنا، الموجودين بكثرة في أيامنا، فهذا الأمر لا دليل عليه، هذا الأمر لا دليل عليه. فلو خرج من الإنسان ريح لا يحتاج إلى أن يستنجي، وللأسف بعض العامة عندهم مثل هذا الأمر، يظن بأنه إذا خرج منه ريح لابد أن يذهب إلى دورة المياه ويستنجي، وهذا لا دليل عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي وابن قدامة، حكاه إجماعا النووي وابن قدامة. قال والطاهر، ما معنى هذا الكلام؟ لو أن الإنسان خرج من موضع قضاء حاجته شيء من الطاهرات، مثل ماذا؟ مثل يعني شيء من الطاهر ليس في أصله نجس، مثل الحصى مثلا، فهل هذا الأمر يجب عليه أن يستنجي منه أو لا؟ إخوان الكرام، استقدارك للشيء هذه مسألة أخرى، ولكن هل يجب هنا أن تستجمر أو لا؟ وبالمناسبة بارك الله فيكم، بعض من تصنع لهم بعض العقد السحرية من أين تخرج مثل هذه الأشياء؟ من موضوع قضاء الحاجة. وهذا الأمر معروف، بارك الله فيكم، هذا الأمر معروف. لو تسأل بعض من يتعامل في مثل هذه المواضيع ويرقي الناس وغيره، يقول نرى العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر في بال الإنسان، ونسمع من الناس قصص في هذه الأبواب يعني تدل على أن هذه الأمور واقعة ومعروفة ومشهورة. ويعني بعض العقد، خاصة العقد الشعر هذه التي تعقد ويربط بها بعض الأعمال السحرية، من أين تخرج؟ من موضع قضاء الحاجة، من موضع قضاء الحاجة. هل يجب هنا أن يستنجي الإنسان أو لا؟ واضح بارك الله فيكم. قال هنا إلا الريح والطاه، يعني هذه الريح إذا خرجت من الإنسان لا يجب عليك أن تستنجي، بل ينص بعض أهل العلم على أن الاستنجاء من الريح بدعة، ينص بعض أهل العلم على أن الاستنجاء من الريح بدعة. قال والطاهر، إذا خرج شيء من الطاهرات من الإنسان هل يجب عليه أن يستنجي أو لا؟ يعني صورة هذه المسألة أيضا بشكل أوضح، رجل بارك الله فيكم خرج منه شيء من هذه الطاهرات فما استنجى، واضح، وإنما غسل بدنه، واضح بارك الله فيكم. هل إذا صلى صلاته صحيحة أو لا؟ إذا صلى وتوضأ هل صلاته صحيحة أو لا؟ فهنا تأتي معنى هذه المسألة، تأتي معنى هذه المسألة. قال المؤلف هنا بأن هذا الأمر لا يجب، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فإن الاستنجاء إزالة أثر النجاسة، وليس هنا نجاسة كي يزال أثرها، ليست هنا نجاسة كي يزال أثرها، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، لو افترضنا أن نجاسة خرجت من الإنسان ولم تلوث أي شيء، وهذه المسألة قد تقع خاصة في بعض الحالات المرضية، قد يخرج من الإنسان شيء أشبه ما يكون بالحصى أو غير ذلك، لكن من فضلات الإنسان، من فضلات الإنسان، فلم يقع أي تلويث البتة، لم يقع أي تلويث البتة، وهذا قد يتصور في بعض الأحوال، قد يتصور في بعض الأحوال. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، هل يجب أن يستنجي هنا أو لا؟ إخوان الكرام، لو نلحظ بأن معنى الاستنجاء إزالة أثر النجاسة، طيب هنا لم تقع النجاسة، ما في أي أثر إطلاقا للنجاسة، وهذا قد يتصور، فهنا لا يجب الاستنجاء، هنا لا يجب الاستنجاء. طبعا لو احتاط الإنسان واستنجى فإن هذا أفضل وأكمل، لكن ما الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل على هذا. أيضا مسألة قريبة بارك الله فيكم أذكرها من باب إن الله لا يستحي من الحق، أحيانا مع كثرة شرب السوائل قد يخرج البول من الإنسان من دون لوث، هل يجب هنا الاستنجاء؟ نعم يجب هنا الاستنجاء، لأن الخارج ليس ماء، وإنما الخارج ماذا؟ الذي خرج من الإنسان هو البول، فيجب هنا أن يستنجي ويستجمر. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني رجل قضى حاجته ولم يستجمر، واضح بارك الله فيكم، ولم يستنجي، ثم توضأ، وبعد ما توضأ استجمر، ما ذكرت الاستنجاء حتى ما يأتي أحد ويقول لمس عورته، لا لم يلمس عورته، هل يصح منا هذا العمل؟ صلاته صحيحة؟ دليلك هاي جماعة في غار، دليلك بس كيف يتوضأ عليه نجاسة؟ يجوز الوضوء عليك نجاسة؟ جي هاي جماعة، طيب الدم نجس، رجل توضأ وعلى ثوب دم من هنا إلى هنا، وضوء صحيح ولا باطل؟ أجيب هالشيخ صحيح، نزع ثوبه بعدين ولبس ثوب نظيف فصلى، ما حكم صلاته؟ صحيح، واضح بارك الله فيكم. فرجل قضى حاجته ولم يغسل نفسه، هذا قد يقع بارك الله فيكم، هذا قد يقع، وتوضأ، وبعدين بارك الله فيكم استجمر. ما حكم الأمر؟ لابد أن تعلم بارك الله فيكم أن وجود النجاسة على البدن لا يمنع من الوضوء. وجود النجاسة على البدن أمر لا يمنع الوضوء. رجل بارك الله فيكم على طاقيته نجاسة، فتوضأ وأزال هذه الطاقية بعد الوضوء، ما حكم وضوءه؟ وضوء صحيح لا حرج عليه. رجل على نعله نجاسة، توضأ وغسل قدمه ولبس النعل، على نعله دم، طيب بعدين خلع النعل، هذه ما حكم بارك الله فيكم وضوءه؟ وضوءه صحيح. طيب بعض أهل العلم يقول لا، يجب أن يستنجي ثم يتوضأ. أحد يعرف دليله؟ دليل صحيح مسلم، حديث ربما أغلبكم يحفظه، طيب حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رجلا مثاء، لف مسلم، يغسل فرجه ويتوضأ. قدم ماذا؟ غسل الفرج. لفظ النساء: يغسل فرجه ثم يتوضأ، لكن هذا لفظ ضعيف. فإن قال قائل: طيب اللفظ الأول يغسل فرجه ويتوضأ، طيب هذا لفظ مسلم، طيب لفظ هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري ومسلم يتوضأ ويغسل فرجه، فلا دليل فيه. واضح بارك الله فيكم يا جماعة؟ مرة أخرى، لفظ مسلم يغسل فرجه ويتوضأ، لفظ النسائي ولا يثبت هذا اللفظ يغسل فرجه أو ذكره ثم يتوضأ، لكن لفظ البخاري ومسلم الذي فيه رد على أصحاب القول الأول يتوضأ ويغسل فرجه، يعني صار دليل لنا أو علينا، صار دليل لنا. واضح بارك الله فيكم؟ فيظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وهذا قول آخر في مذهب الحنابلة، هذا قول آخر في مذهب الحنابلة. وهذه الصورة بارك الله فيكم قد يحتاج إليها، هذه الصورة قد يحتاج إليها. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم، أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد. لو أن إنسانا استنجى بالعظم، أو استنجى بورقة محترمة، أو استنجى والعياذ بالله بطعام، لو افترضنا أن واحد وقع منه هذا الأمر، هل يعتبر مستنجيا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر مستنجيا مع حرمة الفعل، يعتبر مستنجيا مع حرمة الفعل. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: لأن النجاسة قد أزيلت وقطع أثرها ولو بعمل محرم، ولكن زالت العلة، زال السبب، زال يعني المقصود قد زال، فإذا ما الدليل على إيجاب الاستنجاء عليه مرة أخرى؟ لا دليل على ذلك، فيظهر والله تعالى أعلم أنه يعتبر مستنجيا مع طبعا شناعة هذا العمل، مع شناعة هذا العمل. أحيانا قد يقع في بعض الأحوال أن تخرج النجاسة أكرمكم الله مثل الحصى، ما يكون فيها أي أثر، يعني لو استنجى أو استجمر ما يكون في أثر للنجاسة. واضح بارك الله فيكم؟ فهنا هل يلزمه الاستنجاء؟ لا يلزمه الاستنجاء. واضح بارك الله فيكم؟ نعم. وربما قد تتصور هذه المسألة أيضا في إزالة بعض فضلات بني آدم من الموضع المعتاد عن طريق بعض الطرق الطبية وبعض العلاجات، هذه قد تتصور، فما في أي أثر للنجاسة. فلذلك هل يجب عليه أن يستنجي لو توضى وصلى صلاة باطلة مثلا؟ واضح بارك الله، ما في أثر للنجاسة إطلاق. إخوانا الكرام، من المهم جدا أن ندرك أن الصور كلها لا تكون على طريقة واحدة. يعني إخوان الكرام فقط هذا الأمر أذكره من باب الفائدة، وأن ضبط مسائل العلم مفيد بارك الله فيكم وفيه نفع إن شاء الله، وقد تكون هناك حلول شرعية طيبة جدا تقيك من أمور كثيرة. قبل أيام جاءني اتصال من إحدى الأخوات، وهذه المسألة مرت علي عدة مرات يعني بنفس الطريقة، أن عندها ابن عمره قريب 30 وتذكر بأنه أبر أولادها بها، وقع عليه حادث السيارة وأصيب بإعاقة دائمة، يذكرون بأن إعاقته دائمة ولا يستطيع حتى قضاء حاجته وتنظيف نفسه. فتقول ماذا أفعل؟ هل تنجيه هي وتكشف على عورته؟ قالت وهذا الأمر يعني ما وقع، ما رأى أحد منهم كما يقال طرف ثوبة في حياته، فكيف بأنها تكشف عليه؟ قال طيب هل نحضر له خادمة تفعل مثل هذا الأمر؟ لا يجوز هذا الأمر. نحضر له رجل؟ طيب ربما ظروف بعض الناس لا تسمح، بل يحضر رجل في البيت، يعني هم يسكنون في شقة مثلا، طيب لو أحضروا رجل كيف يفعلون؟ هذا الأمر عسير جدا. فقلت لها ألا أدلك على ما هو أسهل من هذا بإذن الله عز وجل؟ قالت وما هو هذا الأمر؟ أرجع وأقول إخوان الكرام المسائل ما تقاس بنظرة واحدة، فما تراه عندك قد لا يكون مقبولا، قد يكون مقبول عند الناس بما لا يخالف دين الله عز وجل. قلت أنا أقترح بأن تزوجيه بامرأة تقوم على خدمته، يكون عندها أيتام مثلا وتنفق عليها. ذكرت هذا الأمر لبعضهم فقال ما كان يخطر في بالي مثل هذا الأمر. طيب أليس في هذا الأمر يعني تجنيب المحظور من المحظورات وبعد عن محرمات وغيره؟ طيب بعض الناس يقول كيف هذا الأمر؟ قد لا يناسبك أنت مثل هذا الأمر، لكن في بعض الناس يناسبه مثل هذا الأمر، والأمر لا محظور فيه ولا منكر فيه، وبعض الأخوات تكون عندها أصلا أيتام وهذا مثل يعني أجر وأجر لها، فلا حرج في ذلك. فلذلك لا تقاس المسائل بطريقة واحدة. وأيضا ذكرت إحدى الأخوات عن والدها كبير في العمر وبنفس الطريقة، قال نحضر له امرأة، طيب هذا عسير. طيب نحضر رجل، نحن كلنا بنات في البيت، كيف نحضر له رجل ويسكن معنا وتقع محاذير أعظم من هذا والعياذ بالله؟ قلت زوجه، قلت والله ما خطر في بالي مثل هذا الأمر. قلت بعض الأخوات عمرها 50 وتقبل ولا حرج، وتقول أنا ما عندي أي مشكل ولا يضر هذا الأمر. فلذلك هذه الأمور لا ينظر فيها بنظرة واحدة. وأعرف حالة لرجل وقع عليه حادث السيارة وأصيب بشيء في ذهنه، فقال الطبيب لأهله إذا زوجتم ابنكم هذا فإن قدرته على الإنجاب موجودة بإذن الله بقدرة الله عز وجل. أعرفهم شخصيا يعني أعرف هذه العائلة شخصيا، فزوجوه فرزق منها بذرية، هذا موجود بارك الله فيكم. فالأمور لا تقاس على الأوضاع الطبيعية الاعتيادية. وكم من أشياء كنا نستنكرها ونقول أمور غريبة يعني، فلما جاءت جائحة كورونا عرفنا أن ما يذكره الفقهاء ماذا؟ أمر يحتاج إليه. يعني من كان يتصور أن مجموعة من موتى المسلمين في المدينة والناس حضور وكل الأمور موجودة، قد دفن بعضهم في بعض البلدان من غير وضوء ولا تيمم؟ من كان يتصور مثل هذا الأمر؟ فلذلك لا نقيس الأمور على الأوضاع الطبيعية الاعتيادية. تفضل. نعم المقطوع يقول لا، إذا كان مقطوعا قالوا الآن ما في هذا بارك الله فيكم أذية ولا فيه استقدار للشيء، رجل عنده مثلا جلد بهيمة مدبوغ وغيره واستنجى به، لا حرج، واضح بارك الله فيه. نعم تفضل شيخ. نعم جيد. الاستنجاء بماء زمزم له، ماء زمزم له حرمته، والأصل أن ماء زمزم ما يستنجى به، هذا الأصل لحرمة ماء زمزم. وهنا حتى بعض أهل العلم يذكرون بأن الماء المقروء عليه لو غسل به بدن المريض يذكرون بأنه يستحسن ألا يعني يخرج مع الصرف الصحي، وإنما يسقى به الزرع أو غير ذلك، خاصة إذا كان فيه المحم القرآن المكتوب الزعفران. لكن حكى الماوردي في الحاوي الكبير قال معنى كلامه: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الاستنجاء، يقول يعني لا يجوز الاستنجاء بماء زمزم. قال: وأجمع أهل العلم على أنه لو استنجى فإن الاستنجاء مجزئ. واضح بارك الله فيه؟ نعم تفضل. نعم بشرط لا يكون نجس، لأن عندنا شرط آخر. واضح بارك الله. المقطوع على أنواع، قد يكون مقطوع ما أبين من حيفة وكميتته، إذا كان المقطوع هذا طاهرا يجوز الاستنجاء به، أما إذا ما كان طاهرا لا يجوز الاستنجاء به، لأن ستزيد النجاسة نجاسة. تفضل. جيد. أولا الاستجمار ثم الاستنجاء هذا بإجماع أهل العلم جائز، وجاء في هذا فعل أنس. الآن لو استنجى ثم استجمر، استخدم الماء ثم استجمر، يكون هذا العمل مكروه، لأنه أقرب ما يكون يعني من باب التقريب إلى السفح، يعني الإنسان نظف نفسه بالكامل ثم جاء ولوث نفسه، ما الفائدة؟ فقالوا هذا مكروه، لكن لو وقع لا شيء عليه. نعم للتنشيف مثلا، الآن هو غير مستنجي، وإنما هو الآن ينشف، يختلف الأمر. بارك الله فيك، عرفت كيف؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخوان الكرام، فقط أنا أنسى كثيرا، بس أريد أن نعرف الأسماء. شيخ الشباب طبعا ونعم محمد ونعم، من أكبر؟ بكم شهر؟ بسنة، ما شاء الله. طيب أبو من؟ ونعم ونعم أبو ونعم ونعم بارك الله أبو محمد ونعم شيخ الشباب أبو محمد بارك الله فيك. هذا ومحمد عمره فوق 20 صحيح؟ إيه نعم 100%. هذا محمد أبو من؟ أبو القاسم، ما شاء الله. ما سمعت؟ ونعم ونعم بارك الله فيك. وشم فيصل العامري ما يحتاج. أبو من؟ كني نفسك طيبة. هذا الشيخ عبد الله محمد ونعم محمد شيدا أخو عامر، هذا مشهور يعني. ونعم ونعم بارك الله فيك. وحبدان نسيب ياسر، بس خلاص هذه دقيقة خلاص. محمد وأبو مروان أيضا ونعم ونعم. أسأل أن يحفظكم جميعا جميعا ويسلمكم من كل شر وسوء. آمرني. الاستنجاء بالماء ليس مسح، لأن المسح لا يزيل أثر النجاسة، يعني قصدك الرش الخفيف يعني هذا ما يزيل أثر النجاسة، لكن لو افترضنا أن رجل مسح وأزال أثر النجاسة لا حرج. واضح بارك الله فيك. لكن لو افترض أن رجل رش رشا خفيفا من الماء والنجاسة بعدها موجودة، هذا ما صار مستنجي. فهمت بارك الله فيك. وأرجع مرة أخرى أخوان الكرام، هذه المسائل ليست من باب الوسوسة، إن بعض الناس إذا سمع هذه الأشياء يبدأ يوسوس. ولو رأيتم أخوان الكرام ومن التعامل مع أسئلة الناس كيف أن بعضهم يتلاعب به متلاعب بهم الشياطين، والله لأشفق الإنسان على من ابتلي بالوسوسة. أحيانا قد إذا سمع الإنسان بعض أحوال الموسوسين ربما قال ما هذا، لكن والله من سمع منهم والله يشفق عليهم. وبالمناسبة ابن القيم تكلم عن الوسواس في إغاثة الأحفاد، أنصحكم بقراءة مثل هذه الأشياء. ومن العجائب التي تمر علي أن أحيانا كنا نسمع عن الموسوسين أعمار بعضهم فوق 40، الآن بعضهم من 14. أخوان الكرام أن تمر علي بعض المسائل فأقول هذا 14 وعنده مثل هذا، لو وصل عمره 40 ماذا سيفعل؟ فالشياطين تتلاعب ببعض الناس تلاعبا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يعني الأمر يكون متعب لهم، وأيضا متعب لك عندما تسمع سؤاله. لذلك يعني ما أخفيكم صرت أحزن مع بعض الموسوسين الذي يكثرون الاتصال، أقول له أي سؤال يتعلق بالوسواس لن أجيبك، لن أجيبك أبدا. فبعضهم ينتبه وبعضهم مسكين يعني يصل به الأمر إلى مرحلة عظيمة جدا، بل ربما وصل به الأمر إلى شبه الجنون والعياذ بالله. اللهم عافنا يا رب وشافي كل مريض، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.